أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل القرآن. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سبق أن ذكرنا أن القرآن جاء ليبين طائفة استقامت ونجت وطائفة انحرفت فهلكت، وأن هذا الكتاب جاء بالاختصار يبين ثلاث جمل: الله جل وعلا معبود بحق، ونبينا مرسل من عند الله، وقد وعد المصدق به الجنة ووعد المكذب به النار. هذه الأساليب أو هذه الجمل تتخذ أشكال متعددة في كتاب الله، والنهاية أن الخلق يعلمون أن الله تعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو المدبر، فيخلصون له العبادة فينجو من عذاب الله. إذن القرآن كله يهيئ الناس للرحيل من هذا الكوكب، فريق في الجنة وفريق في السعير. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، للذين أحسنوا وزيادة، والذين كسبوا السيئات مثل الفريقين كالأعمى. إذن هذا القرآن يهيئ الناس، لأن كل واحد يأخذ من نفسه لنفسه قبل أن يفوت الأوان. والآن وختمنا سورة البقرة، وقبل أن نبدأ بسورة آل عمران نشير إلى ما الأمور التي جاءت في سورة البقرة. فسورة البقرة جاء فيها القرآن، موضوعات القرآن ملخصة جاءت في سورة البقرة، يعني موسعة، لأن في فاتحة الكتاب جاءت موضوعات القرآن السبعة بإيجاز شديد، ثم شرحت في سورة البقرة. فأول آل عمران ألف لام ميم، أول سورة البقرة ألف لام ميم. لكن في سورة آل عمران بدأ يكمل الجوانب التي لم توضح في سورة البقرة أشهر جهة. لذلك بيّن في أول سورة البقرة أن أهل الأرض ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم آمن بالقرآن ظاهرا وباطنا، وقسم كفر به ظاهرا وباطنا، وقسم آمن به ظاهرا وكفر به. وكل من الطوائف الثلاثة أعطي صفاته وأعطي جزاءه. ولما كانت الطائفة الثالثة، أعني المنافقين، استفادوا من هذا الدين ولم يكونوا صادقين، بين الله معائبهم ووضحها وضرب الأمثلة لهم حتى يعرفهم من لم يعرفهم. ثم نادى الطوائف الثلاثة: يا أيها الناس، يا أيها الناس أي يا مسلمون ويا كفار ويا منافقون، وأتى بأول أمر في المصحف وأحدث بعده تساؤل ضمنيا وذكر خمس أمور لا يقدر عليها إلا الله. إذن هذا الدين موضوع على قواعد وعلى أسس ما يمكن أن إلا التسليم أو المكابرة، ما هو قابل إلا أن يسلم الإنسان أو يكابر. والمكابرة كأن تقول هذه ليست سارية، هذا كرسي. المكابرة أن تنفي الواقع أو تقول هذا ليس بالليل هذا النهار. فلا يمكن أن يقاوم هذا الدين لمن فهمه وعرف الطرق التي جاء بها. إذن ثم نادى الجميع يا أيها الناس، وأتى بأول أمر في الكتاب. لو تقرأ كتاب الله المصحف أول أمر فيه اعبدوا ربك، وذكر خمسة أمور لا يقدر عليها إلا الله: خلقنا وآباءنا، وخلق السماء، وخلق الأرض، وأنزل المطر من السماء، وأخرج النبات من الأرض. وكل واحد من هذه لو يجتمع أهل الأرض لا يستطيعون أن يخلقوا ولو ذبابة، ولا يستطيع لو اتفق الناس أن ينزلوا المطر فلا يستطيعون، وإذا أنزلوا المطر وعملوا الصناعي فلا يستطيعوا أن يجعلوا الحب ينبت. إذن هذه الأمور من يقدر عليها؟ الله. فلا تجعلوا لله أندادا، هذا أول نهي في المصحف، وهذا معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها. إذن فلا تجعلوا لله أندادا، والحال أنكم تعلمون أن المذكورات لا يقدر عليها إلا من؟ إلا الله. إذن هذا وضع أسس وإقناع وحجج وبراهين ما هي قابلة إلا للتسليم. فلا تجعلوا لله أندادا، والحال أنكم تعلمون أن المذكورات لا يقدر عليها إلا الله. ثم جاء ببرهان من؟ محمد رسول الله، عن طريق الإقناع والإنصاف، وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة. فقال جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال فقد كفرتم. هذا تحدي سافر، تحدي وإقناع وإنصاف وبراهين. وإن كنتم في ريب شك مما نزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم وهو هذا القرآن فأتوا بمثله. أليس هذا إقناعا؟ أليس هذا دليل واضح؟ أبعدها لا يكون في تردد؟ فإن لم تفعلوا في الماضي ولم تستطيعوا أن تفعلوا في المستقبل فهناك الخطر ماجد، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. إذن في أول سورة البقرة لا إله إلا الله، وأغلب القرآن مليء بلا إله إلا الله بأدلة عجيبة. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا لا إله إلا الله. كثير كثير ما تأتي لا إله إلا الله بأدلة وبطرق عجيبة في هذا الكتاب. ثم لما بين ذلك بين أنه خلق لنا ما في الأرض، وأنه إذا ضرب الأمثال أن هذا لا يعترض عليه، لأن قصد من ذلك إفهام الناس. ثم أثر في بني إسرائيل لأنهم كانت يعني الأمة التي نزل فيها القرآن يحترمون اليهود لأنهم أهل كتاب، فبين الله معائبهم حتى ما في قلوب المسلمين لهم إبان نزول الإسلام من الاحترام يزول، لأنهم هم قوم بهت كذبة يقتلون الأنبياء ويكذبون وما يصدقون. إذن ليسوا أهل لأن يكونوا قدوة، فيحاول أن يزيل ما ترسبات في قلوب الأنصار وفي قلوب الناس، لأن هؤلاء كانوا أهل كتاب وهم كانوا أهل جاهلية. فأشهب القرآن في بيان معائبهم وأنهم الله أكرمهم، فقالوا نريد يعني البقول، أكرمهم بالمن والسلوى فطلبوا غيرها، أكرمهم الله فقتلوا الأنبياء، ولما قال لهم الله البحر بقرة بدل من أن يقولوا سمعنا وأطعنا قال أتتخذنا هزؤا. وذلك هذا يدل على حسن خلق الرسل الأنبياء، ما قال يا كفر يا فجر قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قمة في الأسلوب. وبعدين التعنت يبين لنا ما هي وما لونها حتى شددوا فشدد الله عليهم، وفي النهاية صعب عليهم زمنها وما كادوا يفعلون. ثم بين معائبهم وأن من أسباب الذل في الدنيا أن الإنسان يؤمن بجزء من الدين ويكفر بجزء. أفتؤمنون ببعض الكتاب؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم؟ خزي. خزي إيش؟ في الحياة الدنيا. إذن من أكبر أسباب الذل في الدنيا أن الإنسان يؤمن بجزء من الدين ويترك جزء. ديننا كتابنا تبيان لكل شيء، كل ما نحتاج إليه، وكل أمراضنا محلولة في الكتاب، بس يحتاج أن نفهمه وأن نعمل به وأن نتخذه دستورا لحياتنا. ثم بعد ذلك بيّن أن اليهود قالوا نحن أعداء لجبريل، فقال من كان عدوا لجبريل فإنه عدو لله، لأن جبريل أرسله الله ولا يتصرف إلا بأمر الله وهو الذي أنزل، فمن كان عدوا له فهو كافر وعدو لله. ثم ذكر هناك أحكام السحر وبيان وهل نزل أو ما نافية أو موصولة على الخلاف الموجود. ثم ذكر النسخ، ثم بيّن أن إبراهيم يعني مطالب باتباعه وأنه لم يكن يهودي ولا نصراني كما سيأتي في السورة. ثم بعد ذلك بيّن القبلة وأن تحويلها كان فيه مشكلة عظيمة وإنها لكبيرة، لأنهم قالوا إما أن يكون الأول صح أو الثاني صح، فإن كان الأول صح الثاني خطأ، وإن كان الثاني صح الأول خطأ، وما استوعبوا النسخ. وذلك النسخ بالنسبة لله هو انتهاء بيان المدة المحددة، أما بالنسبة لنا هو رفع الحكم. وذلك لما أراد العلماء أن يعرفوا النسخ قالوا رفع لحكم أو بيان الزمني بمحكم الكتاب أو بالسنن، رفع لحكم بالنسبة لنا وبيان انتهاء مدة العمل بالنسبة لله، لأن الله يقول اعملوا به سنة، سنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، لأن الله علم أنه بعد سنة لا يصلح لهم هذا الحكم. ثم بعد ذلك بيّن بعض أحكام الحج، إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم بعد ذلك بيّن أحكام المأكولات، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وهنا وقف مع مالك رضي الله عنه، لأنه قال إن لحم الكلاب ولحم الأسود أنه مكروه، ولذلك قال وإن مالكيا قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم. أيوة، فمالك هنا وجد أن هذا المفهوم يحلل غير هذا، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. إذا هذا المفهوم يدل على أن غير هذه الأشياء حلال، وهذا مفهوم آية تعارض مع منطوق حديث آحاد، فهو جمع بينهم بأنه جعل حرام بمعنى مكروه. ولذلك قال أكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير، قال الكراهة. ولا شك أن هذا زيادة على فيكون هذا تخفيف أو نسخ للمفهوم إذا كان هذا يمكن يكون، لأن التعارض يكون إذا كان الوقت واحد، أما إذا كان الوقت غير متحد فلا تعارض. ولكن كثير من العلماء يقولون إن المتواتر لا ينسخ الآحاد، وإذا علم التاريخ ما المانع، لأن النسخ لا يكون إلا بمعرفة التاريخ، لأنه رفع الحكم المتقدم بخطاب متراخ عنه. فإذا جاءك 100 رجل وقالوا لك فلان لم يأتي من السفر، وبعد ساعة جاءك واحد وقال لك فلان جاء من السفر، هذا كله صحيح، لا تقول أنت واحد وهؤلاء 100 وهم أقوى منك فلا نصدق قولك، لأن الوقت ما هو سوى، هذا قالوا ذلك في وقت وهذا قاله في وقت، والجمع واجب متى ما أمكن، فيكون الخبر الثاني رفع من الأول وكل صادق، ذلك صادق في وقته وهذا صادق في وقته، والحكم المتأخر رافع للحكم المتقدم. ولذلك قد يخفى على الفطين الصواب، كثير من العلماء يقول المتواتر لا ينسخ بالأحد، ما المانع إذا علم التاريخ وعلم المتأخر؟ إذا نقول أيضا إن مفهوم إنما حرم عليكم الميتة والدم هو نسخ بإن أكل ذناب من السباع حرام أو لمخلب من الطير أو خصص إذا لم يكن عمل به، لأن المخصص إذا لم يأتي التخصيص إلا بعد العمل به يكون نسخا، والمقيد إذا لم يأتي التقييد إلا بعد العمل به يكون نسخا، وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ، والغير مخصص جلي، وإن يكن تأخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يعهد. إذن إذا تأخر التخصيص أو التقييد إلا بعد العمل يكون ذلك ناسخا له لأنه عمل به، أما إذا جاء قبل العمل فيكون مخصصا أو مقيدا على الخلاف الوارد بين العلماء. ثم بعد ذلك ذكر الأمور التي يكون بها البر، وأن البر ليس بالكلام ولا بالدخول من وراء، ولا أن تأتي البيوت من غير أبوابها، ولا بالكلام، ولكن البر من آمن بالله. وذكر أمور هي أصول تقوية الإيمان، وهي أصول ارتفاع درجة الإيمان. ثم ذكر بعض أحكام القصاص، ثم ذكر بعض أحكام الصيام، ثم ذكر أحكام الحج أجزاء منها، ثم بين بعض الأمور التي يسأل عنها، أحكام الحيض وأحكام العدد وأحكام نكاح المشركات وتحريم ذلك، ثم نهى عن العضل وبين حكم الإيلاء وحكم الطلاق وأنواع العدد كثير منها ذكرها هنا، ثم ذكر الرضاع وأحكامه وبين أن الخوف وعدم الشجاعة لا تمنع من الموت، أن الموت إذا جاءت ستأتي. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم فقال لهم الله موتوا؟ وهذه تعطي جرعة للإنسان في الحياة يكون منطلقا، ما دام كل شيء وقع سيقع، لماذا أنا أتهيب؟ لماذا لا أنتج؟ لماذا لا أشتغل فيما أؤمن به؟ كل ما قدر الله واقع. إذا الإنسان ينطلق في الحياة متفائلا ويمشي، والذي كتب الله سيقع والذي لم يكتب لا يقع. هل تعطي جرعة للإنسان للإنتاج للقوة لعدم الخوف، بس مع الأخذ بالأسباب طبعا. ثم بعد ذلك ذكر قضية السكينة التي جاءت وكيف دعوا أنهم يقاتلوا أعداءهم، وأن كثيرا منهم ركب في ذلك الامتحان ونجح بعضهم، ثم ذكر أن الرسل فضل الله بعضهم على بعض، ثم ذكر الذين الثلاثة الذين ماتوا وأحياهم الله، عزير ثم الطيور ثم الثالث قضية نمرود، أيوة نمرود الذي قال أنا أحيي وأميت وغالب، وكيف الله ألهم إبراهيم الحجة، قال له طيب أنا أحيي وأميت، ما قال له لا أنت ما تحيي وتميت، قال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، خلاص بهت يعني توقف ولم يحر جوابا لشيء لم يكن يتوقعه، يعني إنسان يعني كان يرى أن له القوة وله الغلبة وفجأة لم يبق له أي طريق، غلب وبهت يعني لم يبق له حجة. ثم بيّن فضل الصدقة وكيف ربنا يضاعفها، ثم بيّن خطورة المن وضياع الصدقة بالمن والألاء والرياء وعدم الإيمان، لأن هذه الأربعة هي صابون الصدقات، أيوة هذا الكلور الذي يوضع ويزيل البقع، فالمن والألاء والرياء وعدم الإيمان هذه تجعل الحسنات كأنها تمسح. وبعدين بيّن كالذي ينفق ماله رئاء الناس فمثله كمثل عليه التراب صابه وابل مطر شديد فتركه صلدا أملس لا حصى عليه. كذلك المن والأذى والرياء وعدم الإيمان تجعل الحسنات لا أثر لها. فنحذر من الأربعة، من المن والأذية والرياء وعدم الإيمان. ثم بيّن أن المسلم ينبغي أن لا يقصد الرديء من ماله ينفقه، ولو أعطي له لا يقبله إلا بنوع من المضاضة ومن الصبر ومن كتم الألم في قلبه. ولا تيمم الخبيثة ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. كلمة تغمضوا فيه جميلة جدا، والله عجيب التعابير في غاية الروعة. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. بعدين قال ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. لذلك ينبغي للمسلم إذا أراد أن يتصدق وخص يأخذ أجمل ما يحب ويتصدق به، ويتصدق به ولا يدري أحد عنه، لأنه قال ذلك ومن يعظم شعائر الله. قال والبدن جعلناها لكم، قال استثمانها واستغلاء إثمانها، تعظيمها أنك تجعلها ثمينة وثمنها غالي وتتصدق بها. فإن أردت أن تصدق بأموال لا تأخذ عملة مقطعة وتصدق بها، لا خذ جديدة النظيفة تصدق بها. إن تريد أن تصدق بتمر خذ تمر جيد، إن تريد أن تصدق بأكل خذ أكل جيد، تصدق ثياب خذ ثياب جيدة. ما الإنسان يأخذ ثيابه الغير جيدة يصدق بها؟ صحيح هي لا لها أجر، لكن ما هي مثل أجر إيش الجديد أو الجميل. ولذلك يعني هذا الدين يحاول أن يزيل مكامن أمراض النفوس حتى يبقى المسلم سوي نظيف السريرة ونظيف الظاهر، ويبقى عضو منتج للمجتمع. ثم بعد ذلك بيّن يعني خطورة الربا وأنه مهلك، ثم بيّن التداين وأنه إذا تداينا ينبغي أن نشهد عليه، وقال العلماء ذلك ليس بواجب. ثم أتى بعد ذلك لأن المسلمين نفذوا هذه الأمور وآمنوا بها وبدأ على ما ختم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كقوله هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، وأن المسلمين صدقوا وفعلوا، وأن الله رفع عنهم الأغلال، وأنهم دعوا ربهم وقال لهم كل ما طلبتم لكم. وانتهت السورة بهذا، ثم بدأ بسورة جديدة بنفس الكلام بطرق أخرى ألف لام ميم. لذلك القرآن يتكرر، ولا يقبل ديننا أكبر مقاومة له أننا لا نفهمه، أكبر مقاومة للإسلام أننا لا نعمل به، أكبر مقاومة لنا أننا لا نفهم هذا الكتاب أو نفهمه ولا نعمل به. أما إذا فهمنا هذا الكتاب وعملنا به لا نقاوم. ربنا ينصرنا وأعداؤنا يعجبون بنا وغيرنا يدخل في الإسلام، وتصبح الأمة ترتقي وتتقوى وتسعد، وينزل الخير وتأتي الألفة ويأتي التعاضد. لأن من أكبر أسباب ضعف المسلمين ما هو؟ الفرقة. ولا تنازعوا فتفشلوا. ومن أكبر أسباب عدم الفرقة ما هو؟ ما هو؟ التنازل. إذا لم يتنازل الأخ عن أخيه ما تقع بينهم الألفة. كل واحد له مصلحة، كل واحد له مصلحة إما دنيوية أو إما دينية وإما معنوية وإما حسية. فإذا تنازل كل واحد عن جزء ماله جاءت الألفة والمحبة بين المسلمين وأصبحوا أقوى أمة. وإذا كان كل واحد يريد أن يأخذ حقه كاملا ما لا يقع جاءت النفرة وجاءت. وذلك قال صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد والله هذه الكلمة عجيبة، هذه حكمة. إن ابني هذا سيد، لما لا؟ أيوة، سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. أي ناس بينهم مصلحة، إذا لم يتناسل بعضهم لبعض تأتي بينهم إيش؟ العراك، وتأتي المضاربة، وتأتي، وإذا كل واحد تنازل جاءت الألفة. من المؤسف أن أعداءنا علموا من ظاهر الحياة الدنيا أن بالتنازل يرتقون في الدنيا، فيتنازل هذا ويتنازل هذا، ويعملون أقوى قوة اقتصادية في العالم بالتنازل على ما بينهم من الإحن والتنافس. والمسلمون دينهم واحد، ونبيهم واحد، وكتابهم واحد، ولسانهم وقبلتهم واحدة، ومحل الذي يحجونه واحد. طيب وليش يختلفوا؟ وتجد كل دولة مسلمة، يعني دارتها دولة مسلمة، بينهم مشاكل الحدود. والله يقول ولا تنازعوا فتفشل. سو الفاء هنا فتفشل، لأن إذا تنازعوا لطول بعدها على طول يأتي الفشل. إذا لا بد أن نشيع بيننا التنازل، نشيع بيننا فهم كتاب الله، حتى نعود للمكان اللائق بنا. ألف لام ميم، هذه الحروف المقطعة للعلماء فيها قولان. القول الأول أنها من المتشابه، لا يعلمها إلا الله، ولذلك يقول كثير من المفسرين ألف لام ميم الله أعلم بمراده بها. القول الثاني أنها ليست من المتشابه، واختلفوا فيها إلى أكثر من 30 قولا. من أقواها أنها جاءت لأن قريش قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، فجاءت هذه الحروف على غير ما هو معهود ليستمعوا فتأتيهم القوارع، لأن ما عرفوا هذا، ما هو أسلوب معروف ألف لام ميم على طول يعطي وذنه. ذلك الكتاب لا ريب فيه، الله لا إله إلا هو نزل عليك الكتاب بالحق، كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فتأتي القوارع على طول، وتأتي السياط بعده. هذا قول. القول الثاني أنها جاءت للتحدي، أنتم أصحاب فصاحة وبلاغة ووصلتم العلياء من ذلك، وهذا رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، وتسمونه الأمين، وقد جاء بكتاب من جنس كلامكم وبأسلوب من جنس أسلوبكم، فإن كنتم مكذبين به فأتوا به. لذلك كل ما جاءت يأتي التحدي بعدها. إذا جاءت للتحدي، قيل جاءت لحساب الجمل، قيل جاءت أسماء للسور، قيل أقسام، أقوال كثيرة. ومن أقواها عندي أنها جاءت للتحدي، ولم تأتي لأجل أنها كلمة، وإنما جاءت القرآن مكون من هذه الحروف، وأنتم أصحاب فصاحة وبلاغة، وقد وصلتم من ذلك إلى الذروة، فإن كنتم مكذبين بهذا الكتاب فأتوا بمثله، فإن عجزتم فآمنوا بنبيي، واعلموا أنكم إن كفرتم به أوقعتم أنفسكم في الهلكة. إذن هي جاءت للتحدي. وهناك أقوال أخرى، وقد ذكر كبير المفسرين ابن جرير 10 أقوال، وقال وكلها صحيحة. وقد ذكر الوالد في أول سورة هود في الجزء الثالث أن من أقرب ما يكون أنها جاءت للتحدي، لأن الاستقراء التام حجة، ولما نستقرأ القرآن نجد أن أغلب ما تأتي هذه الحروف المقطعة يأتي التنويه بعدها بالقرآن، فكأن الله يقول لهم أنتم أصحاب فصاحة وبلاغة، وهذا الكتاب جاء بلغتكم فأتوا بمثله، فإن عجزتم فاعلموا أنه من عند الله فآمنوا به، وقوا أنفسكم من النار قبل أن يفوت عليكم الأوان. الله لا إله إلا هو، الله هو المعبود بحق، وهو علم على الذات. وتقدم أن اشتقاقه هل من العبادة أو من الوله أو من التحير، فهو علم على المعبود بحق. لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو سواه. لا إله إلا هو الله، لا إله إلا هو الحي الحياة المطلقة. ولذا الحي يستلزم العلم والقدرة والسمع والبصر، الحياة المطلقة لله. ولذلك قال ربنا وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال العلماء من توكل على غير الله أو بقى نفسه لأن غير الله يموت فإذا مات هلك، لكن الله الحي الذي لا يموت لا تأخذه قائما بالقسط. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو جملة معترضة، الحي القيوم معترض، نزل هي الخبر، والخبر الجزء المتم الفائدة، الله نزل الكتاب. ولذلك هذه جمل معترضة تبين عظمة الله وما له. الحي القيوم لا إله إلا هو، إذن ينبغي أن لا يسأل إلا هو، ولا يرجى إلا هو، ولا يخاف إلا منه، ولا يطلب غيره، ولا يرجى غيره، ولا يعبد غيره، لأنه هو الحي القيوم، القيوم القائم بنفسه، القائم على غيره، يرفع هذا، يخفض هذا، يذل هذا، يعز هذا، يغني هذا، يفسر هذا، يحيي هذا، يميت هذا، يخصب البلد هذا، يفسر البلد هذا، يصح هذا، يمرض هذا. إذا من الجنون أن يعصى الله وهو بهذه الصفات الهائلة. نزل، نزل قالوا تدل على كثرة التنزيل، ولذلك قالوا إن التوراة والإنجيل نزلتا جملة واحدة، أما القرآن نزل، ولذا قالوا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كما أنزلت التوراة والإنجيل، قالوا كذلك هكذا حصل لنثبت به فؤادك. كل ما جاءت آية تقويه، كل ما جاءت آية يطمئن لها، كل ما نزل أمر جديد يقويه ويعطيه جرعة بعد جرعة، لأنه خاتم الأنبياء، ولأنه جاء بكتاب تبيان لكل شيء، فجاء مفرقا حتى يطمئن قلبه به ويعلمه لصحابته، وتأتي التشريعات متدرجة. نزل عليك، ما قال نزل الكتاب عليك، نزل عليك. ولذلك التقديم يدل على ما لا، على الأهمية وعلى الحصر، لأن الكلام يقدم منه في الأسلوب المهم الأهم فالأهم. الله لا إله إلا هو نزل عليك، ما قال نزل الكتاب عليك، نزل عليك لا على غيرك. الكتاب القرآن متلبسا بالحق، وأنزل قبله التوراة والإنجيل من قبل، أي من قبل نزوله، حال كونهما هدى للناس الذين أنزل إليه. وأنزل الفرقان، أي الفارق بين الحق والباطل، سواء قلنا القرآن أو قلنا الكتب كلها تفرق بين الحق والباطل. وإذا هذا فيه امتنان وفيه بيان أن القرآن نزل من عند الله، هذا التكريم يدل على أن فيه نوع من الامتنان، وفيه أيضا أن القرآن أنزل من عند الله. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. هنا أحيانا يأتي بالخلق ثم يأتي بعده بالوحدانية، أحيانا يأتي بالنعم ثم يأتي بعده بالخلق، أحيانا يبدأ بالوحدانية ثم يتبعها بيش بالخلق، لأن هذه براهين. هو هنا أبدأ الجاميم الله لا إله إلا هو، بعدين قال نزل عليك الكتاب بالحق، بعدين قال وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، أي هداية للناس وإرشادا لهم وبيانا لسعادتهم إذا امتثلوا ما فيها من الأوامر واجتنبوا ما فيها من النواهي. وأنزل الفرقان، أي الكتاب الفارق بين الحق والباطل وهو القرآن، أو الفرقان الكتب التي فيها الفرق بين الحق والباطل. إن الذين كفروا بآيات الله، إن حرف توكيد ونصب، الذين جمعوا الذي، كفروا جحدوا بآيات الله ببرهانه ببراهين وحدانيته وبأدلة وجوده وبرسله وبكتبه، إن الذين كفروا بذلك لهم عذاب شديد من الله تعالى، والله عزيز غالب صاحب انتقام وسطوة على من كفر به. ما البرهان على ذلك؟ إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام. لا إله إلا الله، ما أبلغ هذا الكلام وما أجمله. لذلك كل ما جاء إكرام أو عقوبة أو الأمر بالعبادة لابد أن يأتي البرهان بالخلق، لأن أكبر دليل على القدرة هو ما لا هو الخلق، وهذا يتكرر آلاف المرات في كتاب الله. إذن الله لا إله إلا نزل الكتاب وأنزل، بعدين بيّن أن الذين كفروا ضاعوا، بعدين قال هو الذي يصوركم في الأرحام، هو أي الله لا غيره الذي يصوركم في الأرحام. التصوير في الأرحام هذا من خصائص الربوبية، ما ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم تكسى العظام لحم ثم ينشأ خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم خوف المرجع إليه. ولذلك لما قال قد أفلح المؤمنون لما أنهى المقطع قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة، هنا لما أنهى المقطع قال هو الذي يصوركم في الأرحام. ما قلته من أنني أكرم المتقين، أنا قادر حري أن تنظروا تصويري في الأرحام، وما قلت أني أعاقبه، أنا قادر انظروا كيف تصويري. إذن إن أكرمت فأنا قادر، وإن عاقبت فأنا القادر. لذلك ديننا دين مبني على أسس وقواعد راسخة قائمة لا تقاوم إلا بأننا نحن نكون غبش على الدين، تكون أعمالنا غلط فيظن غير المسلم أن الدين غلط. نحن أكبر ما يقاوم الدين بأفعالنا، نحن لا نستقيم، لا نمتثل الدين، لا نصلي، لا نصوم، لا نترك الربا، لا نترك الغش، فيرى الكفار أعمالنا فيقول إذن لو كان الدين حق لاتبعه أهله. إذن قال جل وعلا ربنا لا تجعلنا فتنة، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. إذن من أكبر أسباب استقامة أهل الأرض أن يستقيم المسلمون على هذا الدين. إذن هو الله الذي يصوركم في الأرحام، تصوير هذا طويل هذا قصير هذا أبيض هذا أحمر هذا أكحل، ويشد الأظافر. شوف الأظافر، هذا شوف الأصابع، لو ما فيها الأظافر دائما يسيل منها دم، والإبهام بعيد يحل يعقل، قادرين على أن نسويه، ما هو نجعلها البصمة غلط أو مرجوحة جدا، نجعل يده ملتصقة الأصابع مثل هكذا، هذا لاصق وهذا لاصق، ما يقدر يحل ولا يعقل، والكرش الضعيف لا عين تحرسها، وعندك عين عذبة تجملك على قدر الحاجة، وعندك لحمة تبين لك ما تريد أن تقول، علمه البيان. ونحن خلقناهم إيش وشددنا أسرهم، وإلا يقول مسكين جرى وسقطت رجله، أو نام وسقطت أذنه، شددنا أسرهم. وفي أنفسكم، لا إله إلا الله، ديننا دين عملاق، الإسلام دين عملاق. ولله هو الذي يصوركم، نطفة علقة مضغة لحم تكسر عام لحمه كيف يشاء. لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه، يجعل هذا غني، يجعل هذا فقير، يجعل هذا جميل، يجعل هذا قبيح، يجعل هذا عيونه جاحظة، يجعل هذا عيونه غائرة، يجعل هذا أسنانه كيلة، يجعل هذا لا أسنان له، كل واحد. ولذلك لما تنظر كل واحد مبصوم بصمه، أفمن يخلق كمن لا يخلق. شو آلاف الناس لا تجد واحد يستبه مع الآخر. الآن المصانع لو لم يحطوا الأرقام ما يمكن يميز يعني بضاعة عن بضاعة إلا بالأرقام، ينظر يقول لك هذا رقم كذا، لكن هذا كل واحد مميز عن الآخر. ولذلك قال فمن يخلق كمن لا يخلق، هو الذي يصوركم لا غيره في الأرحام الرحيم كيف يشاء، قوي قصير شقي سعيد غني ضعيف متين، لا إله إلا هو العزيز الغالب الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.